بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم الأسبوعي المسلمون في العالم، مشاهد ورحلات. نلتقي في هذا اللقاء كالعادة مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والباحث والرحالة المعروف. لا أملك في مطلع هذا اللقاء إلا أن أرحب باسمكم جميعا بمعالي الشيخ محمد، شاكرا له بين يدي هذا اللقاء تواصله في هذه اللقاءات المباركة، فأهلا وسهلا بكم.
أهلا بكم وشكر الله لكم.
معالي الشيخ محمد، لا زال الحديث عن الهند كما يقولون في أنفاسه الأخيرة، وها نحن في الولاية الأخيرة من ولاية الهند وهي ولاية أسام. تحدث معاليكم كالعادة بتفصيل دقيق في اللقاء السابق عن هذه الولاية وعن معلوماتها الخاصة والعامة، عن معلوماتها التاريخية والسياسية، وعن شيء من أوضاع المسلمين فيها، لكنني أعتقد أن الوقت يسعفنا بمواصلة العديد من الجوانب المهمة في أحوال المسلمين هناك، خصوصا بعض المواقف التي تعرضوا لها أو التي وقفتم عليها وعينتموها. أترك لكم المجال معالي الشيخ محمد في هذه اللحظات لتواصل الحديث عن هذه الأمور عامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الحديث كما كرمتم يتواصل عن ولاية أسام الهندية، وقد سبق في الآن قلنا في الحلقة السابقة إننا بدأنا الجولة فيها منذ أول ساعة وصلنا فيها إليها، وقد أمضينا يومين تحدثنا عما أجرناه فيهما في الحلقة السابقة. أما الآن فإننا نواصل الحديث، فنقول إننا وصلنا أيضا التجوال في ولاية أسام الهندية، وقد عجبت من كثرة المؤسسات الإسلامية من المساجد ومن المدارس الإسلامية ومن دور الأيتام ومن مدارس تحفيظ القرآن. وهذا ليس عجبا من الأخوة المسلمين في الهند، ولكن العجب من هذه الولاية التي لم نكن نعرف عنها شيئا، أي لم نكن نعرف عن نشاط الأخوة المسلمين فيها شيئا من قبل، ولكننا عندما وصلناها وتجولنا فيها وجدنا أن نشاطهم واسع وأن المؤسسات الإسلامية فيها كثيرة. فمثلا نحن تجولنا كما قلت في أكثر من 50 ما بين مدينة وقرية كبيرة في أسام، ولكن في هذا اليوم وصلنا عدة، الذي هو اليوم الثالث، وصلنا عدة التجول في عدة أماكن، ومنها مدينة اسمها بوال فارة. هذه رأينا فيها دار الأيتام، وقفنا فيها، ونحن نقف عند المؤسسات الأخرى، ولكن هذه عندما وقفنا فيها أعجبني موقع دار الأيتام، وهي كما نعلم مثل جميع المؤسسات الإسلامية هي مؤسسة خيرية قائمة على التبرعات، ولكنهم اختاروا موقعها بأن يكون في وسطه بحيرة كبيرة. هذه البحيرة يربون الأسماك في أسفلها ويربون البط في أعلاها، وقالوا لي أنهم ينتفعون من فضلات البط وكذلك من بقايا طعامه في طعام الأسماك. وهذه البحيرة مملوكة لدار الأيتام، ومن الغريب العجيب أنهم قاموا على لسان منها جسرا من البامبو، والبامبو سبق أن تكلمت عليه وأن معناه القصب الذي يشبه الخيزران، إلا أنه غليظ، يكون تكون الخشبة من أغلظ من ساعد الإنسان. وتعجبت من أن يستطيعون السير عليه، ولذلك طلبت منهم عندما مررنا فوقه أن نذهب واحدا واحدا لئلا نثقل عليه فنقع في البحيرة، وقد ضحكوا من ذلك لأنني رأيت أنه ضعيف فهو أشبه ما يكون بالقصب. على أي حال، نحن مررنا ثلاثة ثلاثة ولم يتأثر هذا الجسر. وعندما وصلنا إلى هذه إلى داخل دار الأيتام عجبنا عجبا منها، لأن فيها أكثر من 300 يتيم ما بين كبير وصغير، وقد جعلوا للصغار فصولا أماكن خاصة بهم وللكبار كذلك من أجل استيعاب الدراسة والمقررات الدراسية. ومن الطريف أن أحد الطلاب وهو وعمره في السابعة وفي السابعة من العمر تلا علينا تلاوة من القرآن، تلاوة جيدة واسمه ظهور الإسلام. أنا سألته لأعرف اسمه بعد أن تلا قرأ القرآن قراءة جيدة متقنة، قلت له ما اسمك يا صغير؟ قال اسمي ظهور الإسلام. قلت له هذا اسم كبير لأن عمرك في السابعة، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر بك الإسلام والمسلمين مثل ما مثل إخوانك. وكذلك وجدنا جميع القرى والمدارس التي فيها مؤسسات إسلامية وجدناهم قائمين عليها ويجتهدون، ولكن بعضها يحتاج إلى المزيد من الدعم والتأييد، لأن بعضها تنقصه المباني وبعضها ينقصه الملابس الطلبة، لأن دور الأيتام هؤلاء مثلا بالنسبة لدور الأيتام هم يأكلون ويشربون ويلبسون على حساب من نفقة دار الأيتام التي هي مؤسسة خيرية. كذلك المدارس الإسلامية الطلاب فيها يعيشون ويقيمون ويأكلون ويشربون على نفقة هذه المدرسة الإسلامية. وقد تجاوزنا عددا من الأنهار، يعني عجبت في أنهار كثيرة وبعضها صغير، ولكن الصغير لا يعرفون اسمه، حتى المتوسط أقول لهم ما اسم هذا النهر فيقولون لا نعرف له اسما، يعني ربما كان اسمه محليا. والسبب في ذلك هو كثرة الأنهار وكثرة الأمطار في هذه البلاد التي يقول أهلها إنها منكوبة بكثرة المياه. بلاد صحراوية نحن نعرفها تكون منكوبة بالجفاف، لكن هذه منكوبة من كثرة المياه. ونحن نكرر ما قلناه سابقا بأن فيها أكبر نهر في الهند ويسمونه براهما فوترا، وفيها أنهار كثيرة. وقد وصلنا التجول حتى في الليل، فكنا نغتنم الفرصة بأن نتجول في الليل ونصل إليه من الأخوة المسلمين في الليل، ولكن المشكلة أن الطرق رديئة والكهرباء ضعيفة، وجميع الذين وصلنا إليهم بالليل نجدهم قد استعدوا لانقطاع الكهرباء، فتنقطع الكهرباء أحيانا ونحن فيه ونحن عندهم، فيكونون قد أعدوا لذلك المصابيح الغاز وكذلك غيرها. وعلى أي حال فإن هذا أمر عجب منهم، لأنهم صلتهم ضعيفة بالمؤسسات الإسلامية في الخارج، مثل رابطة العالم الإسلامي ليس لهم صلات قوية فيها. ولا أذكر أن أحد منهم تقدم بطلب المساعدة، مع أننا نساعد جميع المسلمين في الهند الذين يتقدمون وتقتنع الرابطة من أنهم يحتاجون، أي أن مؤسساتهم تحتاج للمساعدة، وليس الأمر مقتصرا على الرابطة وحدها بل المؤسسات الإسلامية الأخرى في المملكة، سواء منها ما كان حكوميا مثل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، أو ما كان خاصا، كلها تبذل ما تستطيع لمساعدة الإخوة المسلمين. ولكنني أتكلم على جهود الرابطة لأنني أنا من رابطة العالم الإسلامي وأعرف تفاصيل ما نقدمه للمسلمين فيها. بعد الجولة في الولاية وصلنا إلى مدينة اسمها هوجائي. هذه المدينة هي مدينة صاحبنا ومرافقنا الشيخ بدر الدين أجمل، وهو من وجهاء الهند ورجل ثري، وهو أسرته يعملون في تجارة العود، ومن الضروري أن نزور مدينتهم لأمور. الأمر الأول أن فيها مؤسسات إسلامية كبيرة اسمها هوجائي كما قلنا، ولا ينبغي أن تشتبه بجوهاتي العاصمة فهي غيرها وبعيدة عنها. وقبل أن نصل إلى المدينة أرانا أخونا الشيخ بدر الدين، أرانا مزرعة لهم خارج المدينة تبعد عن المدينة بنحو 25 كيلومتر، ومن أعجب ما أرانا فيها أشجار العود، ففيها 100 شجرة من أشجار العود، أي عود البخور الغالي الثمين، ولكنها لم تغرس إلا منذ نحو 20 سنة أو 18 سنة، وأخبرونا أن العود لا يكون فيها إلا بعد أن يتم عمرها 27 سنة فأكثر، وقبل ذلك لا يكون فيها عود. وقد عجبت وتأملت هذه الأشجار، فإذا بأجدها أشجار سوقها معتدل، سوق جمع ساق، هو معتدل مستقيم، وهي تشبه الكينة على البعد، إذا كانت الكينة مستقيمة الساق وترتفع رأسيا. وقد أرونا أمرا عجبا، وهو ينسف جميع ما كان لدينا من المعلومات عن العود. فأذكر أنني كنت قرأت في كتاب باللغة العربية عن الهند اسمه الهند في العهد الإسلامي، وكاتبه كتب يقول إن عود البخور في الهند، وهو يوجد كما قال في آسام وفي البنغال، في جهة البنغال، الجهة الشمالية من البنغال، ويقول إن هذا العود يكون من عروق شجر في الغابات. ولكن لما وصلت إلى هناك عرفت أنه ليس من عروق الشجر، وعرفت شيئا عجبا لم أكن سمعت به من قبل، وهو أن هذا العود الطيب الرائحة الغالي الثمن أنه سببه دودة، أي أن دودة تسلط على شجرة العود فتحدث فيها ما يشبه السوس أو النخر، فأثر هذه الدودة هو هذا العود الطيب. فإذا وقعت ليس في عروقها وإنما في ساقها، إذا وقعت على شجرة، وقد رأيت بعد ذلك الدودة، لأن أخواننا الأخ بدر الدين أجمل وأسرته عندهم محطة تجارب، وعندهم أناس متخرجون من الجامعات، وقد وكلوا إليهم دراسة أحوال هذه الدودة، لأنهم إذا تمكنوا من تنميتها، أي أن يجعلوها تتوالد ثم يجعلوها تتسلط على أشجار العود، فإن معنى ذلك أن يكون عندهم ثروة هائلة من العود، ولكنهم حتى الآن لم يصلوا إلى ذلك. فهذه الدودة تكون في ساق الشجرة، وغالبا ما تكون على ارتفاع متر أو مترين، فإذا وقعت فيها وعرفوا أنها قد أكلت أو أتلفت في رأي الدودة، وهي في الواقع حسنت الشجرة، فإنهم يقطعونها تماما على ارتفاع مثلا 10 سنتيمات أو 20 سنتيمتر من الأرض، ثم ينقون العود منها بأن يبعدوا الخشب ويصبح العود هكذا، ثم بعد ذلك هذه الشجرة تبرم، أي تخرج أغصان جديدة وتستمر تطول، وبعد فترة إذا قدر لها أن تسلط عليها هذه الدودة فإنها يصبح فيها عود البخور. والإخوة من أسرة أجمل قد غرسوا في عدة أماكن أشجار من العود، ذكروا أن أشجار العود عندهم هي 3800 شجرة، وأنهم يعملون في أن يجنوا منها العود، ولكنهم لم يتمكنوا حتى الآن من ذلك، وإنما هم تجار يشترون العود طبيعيا من الغابات، أي من الذين يجدونهم في الغابات ويتاجرون فيه، ولكنهم لم يستطيعوا من أن يأخذوا العود من الشجر التي غرسوها. وقالوا أن السبب، إن من أسباب ذلك أن الشجرة لا يمكن حسب التجربة أن يكون فيها عود إلا بعد أن تتجاوز 27 سنة من العمر. ثم بعد ذلك دخلنا إلى مدينة هوجائي، وقصدنا مركزا يسمونه مركز الزهور، وقصد من ذلك صناعة العطور، لأن عندهم أماكن بل ومعامل لصناعة العطور، فمن ذلك أنهم يغرسون نوعا معينا من الورد، فهذا الورد يعصرونه ويبيعون دهن الورد، وكذلك عندهم أشجار أخرى يستخرجون منها العطور في هذا المركز، الذي هو في الحقيقة مركز تجارب وحديقة، يعني تجولنا فيها وعجبتنا، وكل هذا خاص لهم، أي ليس للحكومة فيه دخل. كان الوقت عندما وصلنا قد قارب غروب الشمس، فانتقلنا إلى قصر لهم ضخم لا شك أنه يشبه قصور الملوك، ولا أعتقد أن أحدا من أهل الهند في المدينة أو ربما في أسام كلها من غير عنده مثل هذا القصر، سواء كان عاملا في الحكومة أو من غير عاملين في الحكومة، لأن رأيت المؤسسات الحكومية مؤسسات ضعيفة وعليها مظاهر المسكنة، أما هذا بيتهم فإنه قصر من القصور وأثاثه كذلك أثاث قصر من القصور، وقد نمنا فيه أول الأمر صنعوا مائدة كبيرة، أحصيت الذبائح التي أتوا بها كاملة بدون تقطيع وهي 4 ذبائح من الغنم، وهنالك أعداد ضخمة من الدجاج لأن أهل الهند يفضلون لحم الدجاج على لحم الغنم، وهنالك الأسماك، وقد جلس معي على المنصة الرئيسية، لا أقول المنصة وإنما الخوان الرئيسي، والخوان هو الفراش الذي يوضع عليه الطعام ما نسميه مقابل لما نسميه الصماط، جلس 62 من كبار المدعوين من الموظفين ومن التجار ومن طلبة العلم، وأما الباقون فقد جلسوا على أماكن أخرى. نمنا في بيتهم وهو أفخر من الفندق وأفضل، وبطبيعة الحال نحن ضيوفهم. ثم في الصباح تجولنا في حديقة المنزل، فوجدنا فيها أشجارا كثيرة من أشجار العود مغروسة، ولكنها لا تزال حديثة الغراس بالنسبة إلى عمرها المفترض، ووجدنا فيه أيضا بركة ضخمة لا ينشف ماؤها وفيها قوارب للنزهة، ومن الطريف أن هذه البركة غنية بالأسماك حتى أنهم اصطادوا الأسماك بشباك ونحن نرى، ثم تركوها بعد ذلك يرون إياها ثم يغمسونها ثانية في ماء البحيرة لأنهم لا يريدون أن يأخذوها منها. وبعد ذلك تجولنا في مدينة هجائي هذه، فطلعنا على المدارس وعلى المساجد وعلى دور الأيتام ويعني على جميع المؤسسات الدينية.
أحسنتم على الشيخ. الشيخ محمد، أيضا الزيارات التي قمتم بها لبعض المؤسسات والجمعيات الإسلامية العاملة في أسام هناك، هل ممكن أن تسلطوا الضوء وتوقون النظرة على أنشطة هذه المؤسسات الإسلامية؟
الواقع أنها مؤسسات إسلامية كثيرة، ومن الصعب الحديث عن كل واحدة حديثا مبسوطا عن كل واحدة منها، ولكننا نستطيع أن نتحدث حديثا مجملا، فنقول إنها تتألف أولا من المساجد، وكل مسجد له مجلس إدارة، وبعضهم يجعلون مجلس إدارة المسجد أو جمعية المسجد تكون حاضرة عندما نأتي فنجلس معهم ونتحدث في موضوع المسجد، وهل يحتاج إلى زيادة مثلا توسعة أو يحتاج إلى أي شيء آخر. وهنالك المدارس الإسلامية وهي مدارس البنين ومدارس البنات، ولقد عجبت في أن كل من افتتح مدرسة للبنين فإنه يفتتح بالطريق الأولى مدرسة للبنات، لمدرسة إسلامية لتربية البنات وتعليمهم تعليما إسلاميا، وهذا أمر مهم جدا وخاصة في الهند وأمثالها من البلاد التي فيها الحرية التعليم، فهو أولا يفيد المسلمات في تعليمهن أمور دينهن، والثاني ينقذهن من أن يذهبن إلى مدارس أخرى، والثالث أن بعضهن يتوظفن مدرسات ومعلمات وينفع الله بهن، وأما أكثرهن الغالب منهن فإنهن يتعلمن العلم الديني لأجل منفعتهن في المستقبل وتثقيفهن، وكذلك تعليم أولادهن تعليما إسلاميا، بمعنى أنهم يتعلمون مبادئ الإسلام وأحكامه المجملة، وكذلك يتعلمون التربية الإسلامية. ومن وهذه المدارس من الصعب الحديث عنها كما قلت لكثرتها في هذه المدينة فقط، ولاحظت فيها أن فيها مدرستين هم يعني استرعت انتباهي، كل واحدة منهما استرعت انتباهي، أو أولاهما مدرسة خيرية لتعليم الخياطة للمسلمات، بمعنى أن أي امرأة ليست لديها صنعة أو حتى لها صنعة فإنها تأتي وتتعلم كيفية الخياطة، أي تتعلم كيف تخيط وتطرز، ورأيتهم هذه المدرسة رأيتهم عاملين فيها، قالوا ونحن أهم عندنا أن كل واحدة تخرجت من الأخوات المسلمات وغالبهن شابات أو في منتصف العمر، فإننا ندرس حالتها، فإذا كانت فقيرة أو ليس لها من يعولها فإننا نتبرع لها فنعطيها مكينة خياطة، أي أنهم نفسها يعطونها المكينة حتى تسترزق منها وحتى تعيش منها. قالوا وإذا كانت المرأة مدبرة فإنها تستطيع أن تعين نفسها وحتى عائلتها إذا لم تكن كبيرة من ربح أو من هذه المكينة الخياطة، وهذا أمر عجب. وأما الأخريات فإنهن يتعلمنا ويذهبنا. ثم بعد ذلك وصلنا إلى مركز لتعليم الشبان المسلمين بعض المهن التي يمكن أن تساعدهم في الحياة. أذكر أننا عندما دخلنا أحدها أمر طالبا فيها اسمه حفيظ الدين ابن قسط الحق، ولك أن تتصور عراقة هذين الاسمين، اسمه حفيظ الدين وهو بالضاء اختط حفيظ، أي ممن يحفظ الله بهم الدين، هذا تفسير، أو ممن حفظ الله الدين دينه. ووالده اسمه قسط الحق، الظاهر لي أنهم لا يعرفون معنى قسط الحق، وإنما هذا كما قلنا أنهم يذهبون إلى المشايخ وطلبة العلم عندما يولد لأحدهم ولد فيدعو بذلك الولد ويسميه باسم عريق، مثل هذا يكون تعلمه من الكتب العربية أو يكون أخذه باسم عالم من العلماء أو شيخ صالح من مشايخهم. وحفيظ الدين ابن قسط الدين عمره 9 سنوات تكلم باللغة العربية، فلم ألاحظ عليه أي غلط. فالمسلمون هناك في آسام وفي الهند كلها، لكن في أنا أتكلم على آسام، يحرصون على أن يعلموا أولادهم مبادئ اللغة العربية الفصحى، وكثير منهم يتكلم العربية ولكنه لم يمر عليها. لذلك إذا كلمته وبخاصة إذا أسرعت أو تكلمت بشيء من اللغة العامية فإنه يصعب عليه فهم ذلك، وحتى إذا فهمه فإنه يصعب عليه الإسراع إلى التحدث فيه بسبب عدم التمرن أو عدم تكرار الحديث والاستماع إلى اللغة العربية، لأن عقله يكون قد فهم العربية ولكن سمعه يكون دون ذلك سرعة في سرعة الفهم، وكذلك لسانه يكون دون ذلك في سرعة الفهم. فتجولنا في هذه المدارس، وكذلك تجولنا في غيرها من المؤسسات الإسلامية، وصلينا مع الأخوة المسلمين في مساجدهم وكانوا يحسنون أظن بي، فكل مؤسسة وصلناها أو مسجد صلينا فيه يطلبون مني أن ألقي فيهم كلمة، وفي الحقيقة أنا أستجيب إلى ذلك، لأن أولا أن فرصة الحديث إلى أخواننا المسلمين وعددهم في العادة يكون كثيرا، بحيث أنه إذا جاء ضيف فلن يكون عندهم معرفة قبل ذلك بوقت كاف، ربما 2 أو 3، فيأتي منهم بعض أهل القرى البعيدة ويأتي إليهم أهل المكان، فيجتمع من ذلك ألوف، وهذا ليس في مبالغة، فبعضهم ممكن يزيد على 10,000 وبعضهم على 20,000، حتى إن المساجد تمتلي والشوارع نفسها يكون فيها أناس. فهذه فرصة للحديث مع هؤلاء الأخوة المسلمين ولإبلاغهم تحيات إخوانهم في المملكة العربية السعودية، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الله وجزاه عنا خيرا، لأن مجيئنا إليهم وذهابنا من الرابطة هو بسبب دعمه لرابطة العالم الإسلامي وتوفير الميزانيات لها، سواء الميزانيات التشغيلية أو الميزانيات التي تنفق منها، الميزانيات المالية بمعنى المبالغ المالية السخية التي تنفق منها الرابطة لمساعدة الإخوة المسلمين على مؤسساتهم الإسلامية. والشيء الذي كان يضايقني في مثل هذا الموضوع أن بعضهم يسارع لكي يمسح كتفي، وبعضهم إذا لم يستطع، لأن أخواننا يضربون نطاقا حولنا يخشون من مضايقة الناس، لأنه إذا حصل ازدحام لم يستطع المرء أن يتحكم في نفسه، لأنه يكون مدفوعا من الذين بعده بطريقة آلية، أي غير مقصودة. فكانوا يحموننا منهم، يعني ناس من الأقوياء يحموننا من الزحام، وبعضهم إذا لم يستطع فإنه يلمس طرف الثوب. وطالما رأيت بعضهم يجلس إلى الأرض لأنه هو واقف لا يستطيع أن يمس طرف ثوبي أو طرف عباتي فيمسها، يطلب بذلك التقرب. نحن لا نقره على ذلك ولكن نذكر ما فعلوه.
أحسنتم معالي الشيخ محمد. معالي الشيخ محمد، الحقيقة بودي أن أترسل معكم في هذه الوقفات والمعلومات والأحاديث المهمة عن رحلاتكم إلى الهند وعن ولاية أسام بخاصة، لكنني أرى أن وقت الحلقة لا يسمح لي بمزيد من ذلك. أستأذنك في هذه اللحظات على أمل أن يكون لنا تواصل بإذن الله تعالى معكم في لقاء قادم بإذن الله تعالى. أيها الإخوة والأخوات، كنا وإياكم مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والباحث والرحالة المعروف، متحدثا لنا عن رحلاته المشهورة إلى العالم وخص منها الهند وولاية الأسلام بالذات. ألقاكم أيها الإخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم، وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.